الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم نداءات، نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن. لقد نادى الله على المؤمنين في القرآن 89 نداء، فهذا النداء 21 من نداءات القرآن، وهو قول الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. إذا صدر الله الآية يا أيها الذين آمنوا، دل ذلك على أهمية الموضوع، لأن النداء يسترعي الانتباه. فإذا خاطبك أحد ونداك يا فلان، فإنه يريد منك أن تنتبه، والذي ينادينا هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول يا أيها الذين آمنوا. لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم إن الله تعالى إذا صدر هذا النداء بوصف الإيمان، دل ذلك على أن امتثاله إن كان أمرا وتصديقه إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان، لأنه لا ينادى شخص بوصف ثم يوجه إليه الأمر أو الخبر إلا لأنه أهل لقبول هذا الأمر وتصديق هذا الخبر بما معه من هذا الوصف. ويفيد أيضا أن مخالفة هذا نقص من الإيمان، فإذا كان أمرا فخولف أو خبرا فكذب، فإن هذا ينافي الإيمان. ويفيد أيضا معنى ثالثا، وهو ما يعرف بالإغراء، أي تحبيب الشيء إلى الإنسان، لأنه إذا قيل يا أيها الذين آمنوا كأنه قيل إن كنت مؤمنا فافعل، كما تقول للرجل يا أيها الكريم قد نزل بك ضيف، يعني فأكرمه. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لا تصلوا ولا تتهيأوا للصلاة والحال أنكم سكارى، ولا تأتوها إلا وأنتم على أتم ما يكون من الإحساس واليقظة. ولهذا نعرب الواو في قوله وأنتم سكارى حالية، والجملة وأنتم سكارى في محل نصب على الحال من الواو في قوله لا تقربوا، وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله، والمصلي يناجي الله ويخاطبه ويحاوره. فإذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين فيقول الله تعالى مجدني عبدي. إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم يقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فما كان هذا شأنه فإنه يجب أن يعتنى به وأن يدخل الإنسان فيه وهو على أتم ما يكون صحوة وأتم ما يكون يقظة. والصلاة اسم جنس تشمل صلاة الفرض وصلاة النافلة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى جمع سكران، والسكران من زال عقله على سبيل الطرب والنشوة. وبهذا يظهر الفرق بين السكران والمغمى عليه والمبنج وما أشبه ذلك. فالسكران يتغطى عقله لكن يجد طربا ونشوة ولذة حتى يتخيل أنه ملك من الملوك، حتى يتخيل أنه ملك من الملوك، كما وقع لحمزة ابن عبد المطلب حين شرب الخمر قبل أن تحرم حتى سكر، فمر به بعيران ناضحان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عنده مغنية تغنيه، فقالت ألا يا حمز للشرف النوائي، ألا يا حمز للشرف النوائي. فأخذ السيف وجب أسنمة البعيرين وبقر بطونهما وأخرج أكبادهما. فجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة رضي الله عنه، فلما جاء إليه فوجده لم يفق بعد فكلمه، فقال له حمزة وهل أنتم إلا عبيد لآبائي، وهل أنتم إلا عبيد لآبائي. إذن تصور أنه ملك وأن هؤلاء عبيد أبيه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أن الرجل لا يدري ما يقول وتركه. فالسكارى جمع سكران، وهو من تغطى عقله على وجه اللذة والطرب، وذلك بشرب المسكر. أما البنج فليس بسكر، والإغماء ليس بسكر وإن تغطى العقل. والسكر يكون بالشراب ويكون بالشم ويكون بالأكل، فكل ما أسكر فهو خمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون لفظا ومعنى، وما تفعلون كذلك من باب أولى، لأن الذي لا يعلم القول لا يعلم الفعل، وكثير من الناس لا يفهم من الفعل شيئا، وبعض الناس يفهم من الفعل أكثر مما يفهم من القول. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حتى تأتي للتعليل وتأتي للغاية. ففي قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لا شك أنها للغاية، لأن بقاءهم عاكفين على العجل لا يستلزم مجيء موسى. وفي قوله تعالى لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذه للتعليل، لأننا لو جعلناها للغاية كان المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا، فإذا انفضوا فأنفقوا، ولكن المعنى لا تنفقوا على من عند رسول الله لأجل أن ينفضوا عنه، لأجل أن ينفضوا عنه، وهذا هو المعنى بلا شك، لأنهم ليسوا على استعداد إذا انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفقوا عليهم. وهذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هل المعنى إلى أن تعلموا ما تقولون أو المعنى لتعلموا ما تقولون؟ فيها وجهان، وتصلح لهذا وهذا، وإن كانت صالحة للوجهين ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما. فنقول السكران لا يقرب الصلاة حتى يعلم ما يقول، أي حتى يصحو صحوا تاما ولا يقرب الصلاة لأجل أن يعلم ما يقول في صلاته وما يفعل. قال الله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني ولا تقربوا الصلاة جنبا. والحال هنا صارت مفردة، وفي الأول قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالله أعلم هل هذا من باب اختلاف التنوع في الألفاظ أو لسبب يظهر بالتأمل. ولا جنبا، كلمة جنب مفردة لفظا ولكنها صالحة للجماعة وللواحد، ولهذا قال إلا عابري سبيل ولم يقل إلا عابر سبيل. إذن جنب حال من فاعل تقرب، أو معطوف على الجملة الحالية من فاعل تقرب. إلا عابري سبيل يعني مجتازين مارين. وكيف يتفق هذا مع الصلاة؟ الجواب نقول إن الله لم يقل لا تصلوا، بل قال لا تقربوا الصلاة. وأماكن الصلاة هي المساجد، وعلى هذا يكون المعنى ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، يعني مارين بها مرورا. والعبور بمعنى التجاوز، والسبيل بمعنى الطريق. حتى، وقوله حتى للغاية، وهو غاية لقوله ولا جنبا. أما سكارى فغايتها حتى تعلموا ما تقولون. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا كالاستثناء من قوله حتى تغتسلوا، ففي هذه الأحوال لا يجب الغسل ويغني عنه التيمم. وفي قوله تعالى أو جاء أحد، قراءتان، الأولى بتحقيق الهمزتين أو جاء أحد، والثانية بحذف إحداهما أو جاء أحد، أو جاء أحد بحذف إحداهما. وفي قوله لامستم قراءتان أيضا، الأولى بالمد لامستم، والثانية بحذف المد لمستم. قال تعالى: وإن كنتم مرضى، أطلق الله المرض فلم يقل وأعجزكم عن الاغتسال، لكن يؤخذ من آيات أخرى أن المراد بالمرض المرض الذي يؤثر عليه استعمال الماء. وقوله أو على سفر، أو على سفر أطلق أيضا ولم يقيد، لكن نقول إن قوله فلم تجدوا ماء قيد هذا الإطلاق، ولكن نقول إن قوله فلم تجدوا ماء قيد هذا الإطلاق، أي على سفر ولم تجدوا ماء. أو جاء أحد، أو هذه أشكلت على أهل العلم لأن ظاهرها التنويع مع قولي وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، والتنويع مشكل لأنها ليست قسيما لما سبق ولا نوعا مما سبق. والجواب عن هذا الإشكال أن نقول إن أو بمعنى الواو، بمعنى الواو، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله سميت به نفسك أو أنزلته، الإنزال ليس قسيما للتسمية ولا نوعا من التسمية، لكن معنى الحديث سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. فالآية معناها والله أعلم أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المكان المطمئن المنخفض من الأرض، وعبر به عن الخارج المستقذر وهو البول والغائط، لأنهم كانوا فيما سبق ليس عندهم حمامات، وإنما يخرج الإنسان إلى البر فيختار مكانا مطمئنا من أجل أن يقضي حاجته. فحال الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحالنا اليوم. البيوت ليس فيها بيوت خلاء ولا مراحيض إلا فيما بعد، وكان الناس ينتابون المكان المنخفض لقضاء الحاجة، والمكان المنخفض يسمى غائطا أي نازلا، في اللغة العامية يقولون ماء غويط ومعناه نازل منقعر. قال الله تعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة لمستم. اختلف المفسرون في المعنيين على قولين. القول الأول أن معناهما واحد، فالمراد الجماع، وقيل لامستم للجماع ولمستم لمجرد اللمس، ولكن الصحيح أن معناهما واحد، ولكن الفرق بينهما أن اللمس من جانب واحد والملامسة من جانبين، كالقتل من جانب واحد والمقاتلة من جانبين. والمراد باللمس الجماع، وإنما اخترنا ذلك من أجل أن تكون في مقابل قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، الذي فيه إشارة إلى سبب الوضوء، لأنه لو كان المراد اللمس باليد لكان في الآية تكرار وإهمال، أي تكرار لحدث أصغر، لأن المجيء من الغائط هو الحدث الأصغر، ولمس النساء باليد حدث أصغر وفيه إهمال للحدث الأكبر. فإذا قلنا الملامسة الجماع في قول أو لامستم النساء، صارت الآية تذكر الحدثين جميعا الأصغر والأكبر. أما لو قلنا لامستم بمعنى اللمس باليد، وأن اللمس باليد ناقض للوضوء كما ذكر بعض الفقهاء، لم يكن في الآية إلا ذكر سببين لحدث واحد وهو الحدث الأصغر، وهذا نوع من التكرار. قال تعالى أو لامستم النساء. النساء اسم جنس يشمل الأحرار والعبيد، ويشمل الجميلة وغير الجميلة، ويشمل الصغيرة، ولكنه لا يشمل الصغيرة التي لا يوطأ مثلها. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم تجدوا ماء، الفاء هذه حرف عطف على قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، ونفي الوجدان يدل على الطلب، لأنه لا يقال لم يجد إلا لمن طلب، فيقول طلبت فلم أجد، وأما من لم يطلب فلا يصح أن يقول إنه لم يجد. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا يعني اقصدوا، لأن التيمم في اللغة بمعنى القصد، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. طبعا التيمم معناه في اللغة القصد، وأما الصعيد فهو وجه الأرض لأنه صاعد ظاهر بين، وكل ما على وجه الأرض أو وجه الأرض سواء كان أحجارا أو رمالا أو ترابا أو غير ذلك يسمى صعيدا، صعيدا طيبا، الطيب ضد الخبيث. وإذا كان المقصود من هذا التيمم التطهر صار الطيب هو الطهور، وإن شئت فقل الطاهر وهو كذلك، فالطيب هنا هو الطاهر. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، هذا هو الوجه. وأما قوله وأيديكم فهنا أطلق الله اليد، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف فقط ولا يراد بها ما زاد على ذلك. قال تعالى إن الله كان عفوا غفورا. الجملة هذه تعليل لما سبق من الأحكام، أي لعفوه ومغفرته شرع لكم التيمم عند عدم وجود الماء أو عند المرض. والعفو هو التجاوز عن عبادة في ترك الواجب وفعل المحرم. وعفو الله عز وجل عفو كامل مقرون بخلاف عفو غيره، فقد يكون للعجز، أي للعجز عن الأخذ بالسأر. غفورا، الغفور هو الساتر للذنوب المتجاوز عنها، فإذا أضيف العفو إلى المغفرة حصل الكمال، وهو أن العفو لترك الواجب وأن المغفرة لفعل المحرم. هناك فوائد في هذه الآية الكريمة، منها أولا أهمية الصلاة والعناية بها. وجه ذلك أن الله تعالى صدر الحكم المتعلق بالصلاة بالنداء لاسترعاء الانتباه، يا أيها الذين آمنوا. ومما يدل على العناية بها أن الله صدر الخطاب بذلك بوصف الإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا، فدل هذا على أهمية الصلاة وعلى العناية بها. ثانيا قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإن هذا رخصة للناس أن يشربوا الخمر في غير أوقات الصلاة، وهذه إحدى المراحل التي كانت في الخمر، لأن الخمر له أربع مراحل: الإباحة والتعريض بتركه والنهي عن شربه قرب وقت الصلاة والنهي عن شربه مطلقا. وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، وصار تحريمه من الأمور الظاهرة المجمع عليها، حتى قال العلماء إن من أنكر تحريمه فإنه كافر، إلا أن يكون ناشئا في بلد بعيد عن بلاد المسلمين فإنه يعرف ثم بعد ذلك يبين له. أيضا من الفوائد أنه لا حكم لقول السكران، لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، فإنه يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، وإذا كان لا يعلم ما يقول صار قوله لغوا لا عبرة به، وهذا هو القول الراجح. حتى لو طلق فإنه لا يقع طلاقه، ولو أعتق فإنه لا ينفذ عتقه، ولو وقف لا ينفذ إيقافه، وأي قول يقول لا عبرة به لأنه لا يعلم ما يقول. ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا حتى صار لا يعلم ما يقول فإنه لا عبرة بقوله، حتى لو كان كفرا وحمله على ذلك شدة الغضب فإنه لا عبرة بقوله، لأن الله قال حتى تعلموا ما تقولون، فدل ذلك على أن جهل الإنسان بما يقول له أثر في تغير الحكم وفي تغييره. وكذلك لو طلق في شدة الغضب وهو لا يعلم ما يقول، بل لو أنه طلق وهو يعلم ما يقول لكن صار كالمكره من شدة الغضب فإنه لا حكم لقوله، ولا تطلق المرأة بذلك. أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذه الآية الحث على حضور القلب في الصلاة، قال الله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، والقلب إذا غاب فإن الإنسان لا يعلم ما يقول، وإنما يقول على سبيل العادة فقط، وإلا لو أنه رجع إلى نفسه لتبين له أنه لا يدري ما يقول، أي لا يدري معنى ما يقول، وإن كان قد يدري أنه لفظ، وإن كان قد يدري أنه لفظ. أيضا نستفاد من هذه الآية أن فيه شاهدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حضرة الطعام وهو يدافع الأخبثان. وجه ذلك أن الصلاة في هذه الحال ينقصها العلم بما يقول المصلي. أيضا من الفوائد ما ذهب إليه بعض العلماء أن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة فإنها لا تصح، يعني لو غلب الوسواس والهواجس في الصلاة أو على أغلبها فإنها لا تصح، قال تعالى حتى تعلموا ما تقولون. هذا قول لبعض العلماء، ولكن هذه المسألة الصحيح فيها أن الصلاة تصح، لكنه لا ينال الثواب الكامل، ودليل ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا إلى آخر الحديث. وهذا يدل على أن الوسواس في الصلاة لا يبطلها، لكن لا شك أنه ينقصها، لقوله ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. أيضا من الفوائد في هذه الآية تحريم مكث الجنب في المسجد، قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، أي أن المراد بذلك النهي عن قربان الجنب للمساجد إلا عابري سبيل، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا توضأ الجنب، فإنه إذا توضأ يجوز له المكث في المسجد، لأن هذا ورد فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الفوائد التي تستفاد من هذه الآية أن العبور ليس كالمكث، يعني الإنسان لو مر عابرا بالمسجد فإننا لا نلزمه أن يصلي تحية المسجد لأنه عابر، بخلاف ما إذا مكس وجلس فإننا نقول له لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أيضا من الفوائد أن منع الجنب من دخول المسجد يزول إذا اغتسل، لقوله تعالى: حتى تغتسلوا، ويزول بالوضوء أيضا للآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. أيضا من الفوائد الإشارة إلى القاعدة المعروفة المتفق عليها، وهي أن المشقة تجلب التيسير، ووجه ذلك أن الله تعالى أجاز للمريض أن يتيمم، ولكن هل يتيمم لكل مرض أو يتيمم إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى الموت؟ المسألة فيها الخلاف، من العلماء من قال لا يتيمم إلا إذا كان يخاف الموت، لا يتيمم إلا إذا كان يخاف الموت، أما إذا كان يخاف طول المرض أو تشويه الجسم فإنه لا يتيمم، ومن العلماء من قال يتيمم لكل مرض، والصواب أنه لا هذا ولا هذا، فيتيمم لكل مرض يخشى باستعمال الماء فيه أن يطول المرض أو يزيد المرض أو يسري الجرح حتى يؤثر في البدن أو ما أشبه ذلك، المهم أنه متى حصل شيء يضره فإنه يتيمم ولا بأس. أيضا من الفوائد أن المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ولا ينتظر حتى يجد الماء في البلد، لقوله تعالى: أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في برنامجكم نداءات فتابعونا.